غافلا تقع الصلاة، غافلا. ومن المدة الانتباه أنها تقع غافلا سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو بامتناعه. إذ على الامتناع، وقت أنه تعارض. فحتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن الصلاة باطلة من جهة اجتماع أمر ونهي بمتعلق واحد، فإن الصلاة مأمور بها بالأمر النفسي صلي، ومنهي عنها بالأمر الغيري المتفرع أو الحاصل بتبعي أزل. فيكون اجتمع على هذا الفعل المهدي صلي ولا تصلي، فحينئذ لا يمكن تصحيحه حتى بناء على فكر الترتب. إذا قلنا بالجواز في بعض الحالات، القول بالجواز يوصلنا إلى التزاحم وضيق قدرة المكلف عن امتثال كل من الأمر، فحينئذ يمكن تصحيحه بالترتب. لكن هذا متى؟ إذا كان هناك تعدد في العناوين في متعلقات الأمر والنهي. واضح؟ بعد
مثله؟
نعم.
واضح؟
شنو؟ أولا مورد الثمرة أنه بناء على الاقتضاء يوصلنا إلى التعارض، بالتالي الصلاة باطلة. لا لا تدخل التصحيح. ما يأتي سؤال الصلاة باطلة لماذا؟ من جهة القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ بعبارة أخرى، هل لمسألة اجتماع الأمر والنهي مدخلية في بطلان الصلاة في هذه المسألة أو لا؟ المصنف يقول لا مدخلية لها، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي أو بجواز اجتماع الأمر والنهي، على كلا التقديرين الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الاقتضاء يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يوصلنا إلى التعارض بين دليلين بمتعلق واحد، أمر بالصلاة نهي عن الصلاة. والقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا اخترنا الجواز، الجواز يصحح العبادة بناء على فكرة الترتب إذا اختلف متعلقي الأمر والنهي.
عليكم السلام.
ولا التقرب؟
نعم.
ولا التقربية؟
لا لم نعم، والعبادة تبطل في صورة عدم إمكان التقرب، ولكن هذا لا يصار إليه، لا نصل إليه لكون الحكم بالبطلان في مرحلة أسبق، وهو أنه أصلا ماكو أمر. إما أن نقول بأن هذا بالتالي تعارض ولا أمر.
بالمنع تعارض.
بالمنع تعارض.
بالجواز أكبر.
بالجواز أكو أمر. لكن شنو بالتالي هذا الأمر؟ أيضا لا يصل إلى مرحلة القرب وعدم القرب. لماذا؟ لأنه أيضا يوصلنا إلى التعارض. لا يصير تزاحم كي ننتقل إلى مرحلة القرب. لماذا تعارض؟ لأنه إذا كان متعلق واحد لا يصار إلى التزاحم، وإنما يصار إلى التعارض. ما أدري العدو ما موجود في بداية كل مسألة أشرنا إلى أنه
باي إذا بالجواز راح يصير تزاحم، راح ننتقل. يقول بالتعدد يوجب التعدد، نقول بعدم السرايا.
أحسن.
إذا قلنا بهاي راح يصير لك تعبدي، وإذا قلنا بهاي راح يصير لك شفنا.
تماما مضبوط اللي فضلت به، إلا أنه يشاف التعدد العنوان. يعني أن يكون متعلق النهي شيء عنوان غير متعلق الأمر، يعني مثلا لا تغصب وصلي، أو صلي لا تصلي في الحمام، هذا كلام كتاب. أما إذا صلي لا تصلي شلون تجي تصلي؟ إن عصي تصلي فلا تصلي، ماذا معنى؟ أقول هذا إذا راجعوا في بداية مسألة اجتماع الأمر والنهي ذكرنا يعني بشيء من التفصيل، وأنه يشترط فيه تعدد أو اختلاف العنوان بإمكان تصحيح الترتب بناء على القول بالجواب. في مقامنا اما ان نقول بالاقتضاء واما ان نقول بعدم الاقتضاء. اقتضاء الامر بالشيء بالنهي عن ضده القرار. ان قلنا بالاقتضاء يوصلنا الى التعارض، وبالتالي بطلان العمل. حتى لو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي، بل الحكم بالبطلان حتى في صورة غير العبادي في التوصل أيضا على الباطل. لماذا؟ لأنه ما جاء به لا يمثل مصداقا للمأمور به، على اعتبار لا أمر بعد قوله تعالى سقط لا أمر، لا أمر حتى لو قلنا بالجواز. لماذا؟ لأنه القول بالجواز يمكن المصير إليه وتصحيح العمل إذا كان بين العنوانين اختلاف. وأما أن قلنا بعدم الاقتضاء أن الأمر بشيء لا يقتضي أنها عن ضد الخاص، فحينئذ يمكن أن نصحح الصلاة بناء على الترتيب. لماذا؟ لأنه سيكون هناك أمر بالإزالة وأمر بالصلاة، ولا يترتب على كل منهما نهي غيري للآخر، فيكون المكلف حينئذ المخاطب بخطابين: أزل وصلي، وحيث أن قدرته تضيق عن إتيان كل منهما. طبعاً في صورة عدم المندوح على الكلام قتل، في صورة عدم المندوح يعني، بالتالي إذا أزال النجاسة ووقعت الصلاة باطل أخارج الوقت يعني قضاء، وإذا جاء بالصلاة يكون قد عصي الأمر الفوري وهو الإزالة. فحينئذ يكون بينهما يعني نظرية الترتب، أن الأهم وهو الإزالة مقيد عفوا مطلق، والمهم مقيد بعدم امتثال الأهم. يعني أزل النجاسة هذا مطلق، ثم هناك خطاب آخر: صلي إن لم تزل النجاسة. فإذا عصى الإزالة وجاء بالصلاة يكون ممتثلا من جهة الصلاة، لأن الأمر بالصلاة يكون فعليا في صورة عصيان الأهم وهو الإزالة، فيكون ممتثلا، إلا أنه يكون عاصيا ومستحقا للعقوبة من جهة عدم امتثال الإزالة. طيب، وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة: تشخيص حكم الصلاة المضادة، يعني الواقع ضد المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، أي واجب عبادي هذا القبيل يقع مزاحم يحكم ببطلانه. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترك، لو قلنا بالاقتضاء يعني راح صلاة كلها غير ما فتعارض فلا تصح، وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت في أمر الترتب وبصيغة أشمل كقاعدة عامة في صيغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء يقع التعاون بين دليلي الواجبين المتزاحمين نظير صلي وأزل، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، يعني أزل لا تصلي، خلي أكو يا شنو لا تزل، فيكون التنافي في أصل الجعل يعني تعارض، لا يمكن المولى أن يصدر هكذا خطاب، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، إذا ما اقتضى يعني ما كنه غيري فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده فقط في دلالة مطابقية على وجوب متعلقة، ما بنهي غير على شيء آخر، ما بدلالة الإسلامية بالنهي الغيري ما كن، وهو وجوب مشروط. بالتالي خلاص ننتقل مصنف في بيان فكرة الترتب، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم، بالتالي يكون قادر على اتيانه. فإذا قلنا له صلي ما يقدر يصلي هو مكلف بالإزالة، فلا بد أن تكون الصلاة مقيدة بعدم امتثال الإزالة كما تقدم، ولا تنافي بين مندوبين من هذا القبيل في عالم الجاعل حين لا يكون من باب التعارض. هذا تمام الكلام في المسألة بين
بالنسبة
لمن لا يقبل الإشتغال لا تخرج من الثمرة،
طبعا
هو الان
هو
يجعلها
يعني تصحيح العباده،
يعني اذا
على عدم الاقتضاء ثم بعد ذلك
يصحح او يتلاشى فكره الثانيه. في مثل ازل وصلي هناك محاولات حتى لتصوير صحه الصلاه، اهم فكره هي الطلب، فمن حينما تذكر فكره يعني يذكر أنه خرجنا من أهم معضلة وهي التعارض، دخلنا في التزاحم، حينئذ في التزاحم تأتي حلول ومعالجات التزاحم. شنو بعد معالجات التزاحم؟ تقديم الأهان مقاطع الكام أو مثلا فكرة التراتور أو غيرها، هذا في محل. يعني من لم يقل بفكرة التراتور لا يعني ينتهي إلى بطلان صلاة الاعتراف. بعبارة أخرى هذا الذي يحصل إزالة ويصلي كأنما هناك إجماع على صحة الصلاة. الكلام في تخريج صحة الترتب أو غيره بعد هذا وجوه اقتضاء الحرمة للمطلق، وهو العنوان المشهور في النهي عن أو دلالة النهي على الكسارة، دلالة النهي على الكسارة. المصنف يبين مقدمة قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة. حاصل هذه المقدمة أن النهي إما إرشادي وإما مولوي. إرشادي بمعنى الإرشاد إلى جزئية أو شرطية المتعلق، ما وقع متعلقا للأمر الإرشادي هو في حقيقته جزء أو شرط أو عدم مانع، وبالتالي هو إرشاد لشرطية شيء أو لجزئية شيء أو لمانعية شيء. كما لو مثلا ورد لا تصلي بالنجس فهو إرشاد إلى مانعية النجاسة، أو إلى أو إرشاد إلى شرطية الطهارة، وهكذا في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني نهي يفيد الإرشاد إلى جزئية سورة الفاتحة وهكذا. فالنهي الإرشادي هو في حقيقته لبيان الأجزاء والشرائط والموانع. وأما المولوي فهو لبيان الأحكام التكليفية، إذا أمر مولوي فهو وجوب أو استحباب، إذا نهي مولوي فهو حرمة أو كراهة. كلامنا في النهي، فالنهي المولوي بمعنى الحرمة التكليفية أو الكراهة التكليفية، هذا قسمي النهي. نهي إما مولوي وإما إرشادي. الفارق بينهما بين المولوي والإرشادي ثبوتا هو هذا، لكن إثباتا في باب الفقه ليس بالأمر اليسير، ليس بالأمر السهل التفريق بينهما وبيان أن هذا حكم إرشادي أو هذا حكم مولوي. وإن شاء الله ثم مخالفة، إذا افترضنا عينا أن هذا نهي إرشادي، فمخالفة النهي الإرشادي لا خلاف بينهم في الفساد وبطلان المأتي به، سواء كان عبادة أو معاملة، سواء كان عملا أعمل العبادة يعني سواء كان معاملة أو غيرها. مثلا في لو كان نهي عن إجراء العقد مثلا بغير العربية، وجاء المكلف بالعقد باللغة الفارسية، يحكم ببطلان ذلك الحق بعد الفراغ من كونه إرشاد. وهكذا في مثل الصلاة، إذا جاء المكلف بالصلاة بدون تطهير الثوب فصلاته باطلة. وهكذا في الأمر التوصلي، إذا كان هناك إرشاد لطهارة لشرطية طهارة الماء في تطهير الثوب، فإذا جاء المكلف بعملية الغسل للثوب النجس بماء ليس ظاهرا، أيضا هذا يعتنهم ليس ممكن، يعني العمل باطل، العمل التوصلي باطل، العمل العبادي باطل، العقد أو المعاملة باطلة. في جميع صور مخالفة الحكم الإرشادي يعتبر ما يأتي به باطلا بلا خلاف بينهم في ذلك. ولكن أين وقع الكلام والخلاف الذي هو موضوع بحث مسألة الآن؟ في مخالفة الأمر أو الأمر النهي المولوي، إذا كان متعلق النهي عمل عبادي أو معاملي، وكان النهي قد شخص أنه نهي مولوي لا إرشادي، فإذا خالف المسلم وجاء المنهي عنه عبادي أو معاملي هل يكون ممتثلا؟ هل يقع ذلك الفعل منه صحيحا مجزيا وبالتالي يصبح الأمر ويحقق الغرض والملاك أو لا؟ هذه المقدمة اعتبرها تحليل محل نزاع. حاصلها أن الأمر أن النهي إما تشريعي وإما مولوي وإما إرشادي لا خلاف بينهم في كون الإرشادي موجود في الفضلان وهو خارج محل بحث هذه المسألة. أما إذا كان النهي مولويا فهو داخل في محل الكلام والمصنف شقة كما هو عادتهم البحث إذا شقين داخل في حال العبادة النهي المولوي عن العبادة وأخرى النهي المولوي عن المعاملة. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة. قال اقتضاء الحرمة للضمان. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف. لا شك في أن النهي يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. يعني في صورة المخالفة هو إرشاد بفقد الشرط وفقد أو وجود المانع وبالتالي الحكم بالفساد واضح جدا. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. هل أن الحرمة التكليفية عن عبادة أو عن معاملة تقتضي البطلان بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال وبطلان المعاملة يعني واقتضائها لبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فإذا كان عقد بيع مثلا لا يترتب عليها النقل والانتقال بين البائع والمشتري. فهنا مبحثان، مبحث ترتب في حال العبادة وأخرى في حال المعاملة. واضح إلى هنا إن شاء الله. المبحث الأول في حال العبادة، هل أن النهي المولوي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ اتفقت الكلمة يوم ما شاء الله إلى اتفاقات، اتفقت الكلمة على أنه يقتضي البطلان. النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة، إلا أن الكلام وقع في تفريز ذلك. والوجه ما هو وجه البطلان وما هو الوجه للحكم البطلان؟ ذكرت عدة وجوه وعدة تفريجات المصنف ذكر ثلاثة منها. الأول يقول أن النهي عن العبادة في حقيقته يوقعنا في التعارض، كما لو فهمنا من لا تصلي في الخرصوم لا يوجد هكذا نص، عندما غاية ما يمكن استفادة ذلك هو رائحة المال امرئ لا يحرم دم امرئ ولا ماله الا بدم نفسه. من هذا استفيد حرمة التصرف في بنت الغير اللي هو بالتالي معلوم بالغصب. فاذا قلنا ان هناك نص يقول لا تغصب وفهمنا ان هذا النهي نهي مولوي وجاء المكلف وصلى بالمقصود، فهذا النتيجه ماذا يكون؟ نهي عن الصلاه او لا؟ نهي عن الصلاة. فتكون العبادة المأتي بها في المقصود مأمور بها بمقتضى كونها شنو؟ صلاة، صلي وعبادة. ومنهي عنها باعتبارها حركات غصبية، ووقع التعارض بينهما. وتقدم أنه في مثل هذا الحال بما أن النهي شمولي والأمر بدلي والشمول أقوى فيقدم، فإذا يقدم في مورد التعارض يعني لا يوجد شنو؟ أمر بالصلاة، لا يوجد أمر بالصلاة، فيكون المأتي به حركات أصلية فقط وليست مصداقة للواجب. بعبارة فنية أن نتيجة التعارض تؤدي إلى تقييد الأمر بالصلاة بالنهي عن القصد، يعني صلي إن لم يستلزم غصبا. فيكون الأمر بالصلاة فيه إطلاق، لكن إطلاقه لا يشمل مورد الصلاة المقصود، بحيث أن الصلاة في المقصود لا يكون أو لا تكون موردا ومصداقا لصلي، لا تكون من محققات ماهية وطبيعة الصلاة. فحينئذ الحكم ببطلان الصلاة من جهة، من جهة عدم وجود أمر بالصلاة، يعني بعبارة منطقية من باب السلب. فالموضوع البحث عن الصحة والبطلان أو الإجزاء وعدم الإجزاء فرع وجود أمر بالمأتي به، فالمأتي به نبحث عن كونه يحقق يكون مصداقا للمأمور به أو لا. أما إذا لم يكن أمر فما جاء به لا يكون مصداقا للمأمور به. هذه محاولة الوجه الأول. الوجه الثاني أن النهي بما هو نهي كدليل شرعي يكشف عن مبغوضية المتعلق حينما قال لا تغصب، يعني أن الغصب مبغوض. فإذا كان مبغوضا لا يقع عبادة، لأن العبادة مشروط بقصد القرب، ولا يمكن التقرب بالمبغوض، لأن المبغوض حقيقته محسن، وما يتقرب به لا بد أن يكون محبوبا للمولى، لا بد أن يكون محبوبا يعني فيه مصلحة. فإذا كان المتعلق النهي فيه مبغوضية يعني فيه مفسدة، يعني أن المولى لا يحبه فلا يمكنك التقرب به، على واضح. فبطلان العبادة من جهة ماذا؟ مبغوضية المأتي به، فأيضا ذلك من يكون مصداقا للمأمور به من جهة أنه مبغوض والمأمور به محبوب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن النهي تحت الفرق بين الثاني والثالث، أن النهي يستلزم حكم العقل بقبح متعلق به. المورد الثاني شو مثال التعبير؟ النهي يكشف عن ماذا؟ النهي بما هو دليل شرعي يكشف عن مبغوضية. في الوجه الثالث أن النهي يحقق موضوع لحكم العقل العملي بقبح متعلق النهي. فإذا كان متعلق النهي قبيحا أيضا لا يمكن التقرب به لعدم إمكان التقرب بقبيح. واضح. تفريق أنه هذا الثاني الأول يوصلنا إلى التعاون.
بس يعني شو نفس هذا الشباب التهني بعد ما قام رأسنا
أحسن نتيجة أنه ما قام، فالحكم بالبطلان من جهة عدم وجود أمر بالصلاة للأمر بالفعل العبادي. الثاني لعضيات الثاني نقول بأنه هناك مفروضية واقعية كشفها الشارع. الشارع مقدس حينما خاطبنا بالنهي، هذا يعني أن متعلق النهي الشارع يخبرنا بمفروضية أخبار من قبل الشارع. أما بالمورد بالوجه الثالث، العقل هو الذي يحكم بقبح المتعلق. في الفرق بين القبح والمبغوضية. المبغوضية يعني حالة راجعة للمولى، المولى يبغض، المولى يبغض المتعلق لأن المتعلق به مفسدة، هو كشفها. هذا الآن الرأي المعروف بأنه الخطاب يكشف عن وجود المتعلق في الالتزام. كل أمر يكشف عن وجود محبوبية، وكل نهي يكشف عن وجود مبغوضية. والمحبوبية والمبغوضية بتبع المصلحة والمفسدة، المولى يحب كل ما هو مصلحة ويبغض كل ما هو مفسدة. فإذا الغصب الشارع أخبرنا أن فيه مفسدة، الشارع أخبرنا أنه يبغض الغصب، أخبار من الشارع. أما في الصورة الثالثة، الوجه الثالث، لا مو الشارع يخبر، وإنما العقل هو الذي يكتشف، هو العقل الذي يحكم بقبح المتعلق. بحيث إذا جئنا للعقل ونقول له هل أن الشارع أخبرك بقبح المتعلق؟ يقول لا، أنا اكتشف.
الموضوع.
هذا بعدين صار حق هي حق الموضوع. نعم صح. يعني الدور الشارع عن حقق للموضوع وهو النهي، ثم بعد تحقق الموضوع لحكم العقل، العقل يحكم بالموضوع، عفوا يحكم بالموضوع. فالفارق بينهما حينما نقول هذا موضوع والثاني تستفيد من الموضوعية والثالث تستفيد من الموضوع، الفارق أن المدرك لهما تارة الشارع أو المثبت لهما تارة الشارع وأخرى العقل.
العقل حرمة، كيف يدرك العقل؟ سلو نهي به مجال
حرمة.
هو أساسا كله على الحرمة، هاي تفريعاته كلها على الحرمة.
الآن العقل يدرك القبح حتى بدل القبح
إذا نهي من المولى. نعم يدرك
إذا شنو؟
إذا نهي من المولى. أما إذا حرمة شوية تختلف.
هذا لا تخصم نفسه بالوجه الأول بالوجه الثاني بالوجه الثالث. بالوجه الأول يقول تعارض، بالوجه الثاني يقول استفيد المفروضية، بالوجه الثالث يقول استفيد القول. تعال شلون نحكم بالبطلان؟ بالأول لعدم الأمر نهائيا لسقوط حين التعارض، بالثاني لأن المفروض لا يتقرب به، بالثالث لأن القبيح لا يتقرب به.
يعني تشمل
أقل مواصفات مقارب العقل يكون بينهما مقارب دولة. يعني إدراك شيء آخر مقتضى الملازمة.
أكون هنا.
الباب. عن فرع باب، هذا باب مغلق، ما هذا الشباش مفتوح، هذا واقف خلف الشباك من برا وواقف الدوارف من الداخل. مرة أنا أقول لك هذا شيخ علي واقف خلف الباب فتح الباب، ومرة يطرق الباب، أنت تعرف الطارق تفتح الباب، وبالنتيجة راح تفتح الباب من جواب. لكن الفرق بينهما شو؟ مرة فتح الباب استند لإخبار ثقة، وأخرى فتح الباب استند لحكم عقلي.
وفي الطار.
وبالحالتين سواء كان إخبار أو حكم عقلي وترتب فتح الباب، وكل منهما ترتب على موضوع واحد وهو وجود طارق، وجود شخص يريد أن يصل خلف الباب. نتيجة واحدة، موضوع واحد، لكن طريق الكشف يختلف. الطريق الثاني في المقام نظير انه انا خلف الشباك واخبار اعتمد على اخبار، وفي جميع الحالات الثلاثه ساترك الاول معدن ومضمي ثاني والثالث كل منهما موضوع اكو وهو لا تقصف. نفس الموضوع هو نهي لا تقصف اكو نهي.
نعم
انا نازل على انه ما اكو نهي او نقول لا نهي نجذبه او نقطع النظر عنه، لا لا لا، ننظر الى النهي. بالحالة الأولى هذا النهي كاشف إني عن وجود مبغوضية. شلون؟ يقول لي أنه نعلم، نحن نعلم أن الشارع لا ينهى إلا عن المبغوض، وبما أنه نهى إذا ما وقع متعلقا للنهي هو مبغوض. هذا شلون حصلت بها دلالة؟ دلالة لفظية التزامية، دلالة وقدمها من منطقة العلم.
شنو العطف؟
قدمها قاعدة دلالة يسمونها عقلية وقضية والوضعية بها. شنو المعنى كذا؟
لفظية
بها شو بعد؟
طابقية تسامية
دلالية
أقول شو مو معنى. فهذا من البوق الآن الثاني وين دخل والثالث وين دخل؟ الثاني يدخل في الدلالة الوضعية الالتزامية، الثالث من دخل
عقلية.
هذا نظيفة تفريق آخر لكن هو مو دقيق بالحقيقة بالدقة مواقف هو نفسه. مرة نفر المرموضية كإخبار واكتشاف من اللفظ، وبالثالث نأخذ القبح كاستفادة واكتشاف بمقتضى حكم العقل. الموضوع واحد والمتعلق واحد والنتيجة واحدة وهي البطان، إلا أن الفارق وين؟ المكتشف تارة بالدلالة الوضعية الالتزامية وأخرى بالدلالة العقلية. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
المصنف ينتقل إلى نقطة أخرى وهي ما هو الفارق بين هذه المبادئ الثلاثة؟ مو الفوارق التصورية، فوارق الثمرة والنتيجة عملية، في الفوارق العملية بين هذه المبادئ الثلاثة. نقول أولا المبدأ الأول لا يفرق في المطلع بين التعبدي والتوصي، نحكم بالمطلع سواء كان المبدأ التعبدي أو التوصي، وسواء كان النهي نفسي أو غيره، وسواء كان العامل به عالم أو جاهل. ليه؟ اولا لا يفرق في البطلان بين ال... ها عيدين نفس المذكره
انا لانه
لا يجاوبون زين. اما الحكم في البطلان بصوره العباده والتوصل فلان المأتي به يكون امتثالا بعد الفراق من وجود شنو امر، وفي صوره التعارض على الاول على الوجه الاول بناء على التعارض لا امر، لانه نتيجه التعارض نكتشف ان الامر لم يصدر من الشارع، وإلا لو صدر لوقع الشارع في تهافت والعالم يقع في تهافت. فلا فرق بين التعبد والتوصل في البطلان، لأن كل من التعبد والتوصل إنما يكون امتثالا بعد الفراغ من وجود أمر. أما إذا لا أمر سالب فالموضوع. والحالة الثانية أنه لا يفرق بين صورة العلم والجهل، البطلان سواء كان مكلف عالما أم كان جاهلا، وهذا ماضح، لأنه سواء إذا كان عالم فهو بعض، إذا كان جاهل مطلع. حتى لو كان جاهل وما جاء به لا يكون مأمورا به، لم يأتي بشيء طلبه الشارع. مثل ما أنت شفت والدك قاعد، أنت جاهل بي صايم، مثل ومرة تدري بي صايم وما أخذ مالك أكيد راح أرجع. فرما صايم يعني في شهر رمضان، مو أنه مثلا الاستحبار تعالى دعوة المؤمنين، لا لا، في شهر رمضان ووالدك مش واحد ملتزم متزبين كذا لا، مو ذا اللي يجي بس هو يتعب ويصابين ما يرجع. وأنت ما أخذ تدري والدك صايم في نهار شهر رمضان وما أخذ نقلاص ما يواجه فضل فضل وما يقدر عادي لو غير تمجد لا لا ما صايم لا صايم ما يماجد إلى أن تبقى صايم فضل يصوم هذا ما وصورة أخرى أنت ما تدري بيصوم جاهل بصيام في شهر رمضان صوم سافر كذا وجاهل لك لا صوم شنو أفرق عن حالك ولا أم يرد لك إلا فضل صايم في المال عقل مال. فلا فرق بين علم المكلف وجهل المكلف بكون المأتي به ليس مطلوبا، لأن الوالد في صورة لا يمكن أن يطلب الماء أصلاً، ما طالب ما طالب ولا يتصور منه أن يطلب الماء، أنت ما أخذ قدح ولا أعلى شيء يسويه. هكذا في صورة على المبنى الأول، بما أنه لا أمر فالمأتي به لا يكون امتثالاً مطلقاً عالم أو جاهل. واضح. وهكذا في الحالة الأخرى وهي كون نفسي أو غيره، سواء كان النهي الذي وقع معارضا للامر امرا نفسيا عفوا نهيا نفسيا او نهيا غيريا، كل منهما يوصلنا الى حاله التعارض، كل منهما يكشف عن مقبوضيه المتعلق الذي لا يمكن للمولى ان يامر به، فحينئذ يحقق التعارض سواء كان غيريا او نفسيا، فبالتالي يكون مصدقا او مقيدا لاطلاق الامر، فلا يكون المهدي به مامورا به فلا يكون صحيحا. قال على المبنى الأول. على المبنى الثاني أيضا في أيضا حسب ترتيب اللي ذكرناه، في لحاظ البطلان عبادي أو توصلي يقول لا يخطب في صورة التعبد فقط، أما في التوصلي لا مانع من الحكم الصح. لماذا؟ لأن وجه البطلان في لحاظ الوجه الثاني في المبنى الثاني هو عدم التقرب بالمبغوض وشرطية التقرب على من؟
العبادة.
العبادية.
التوصليات.
التوصليات يصح منه سواء كان بقصد قربة أو من دون قصد. فإذا جاء بعمل توصلي مفروض يكون امتثالا ومصدقا للأمر ولا مشكلة فيه. واضح هذا. وبلحاظ النقطة الثانية هي شنو كانت؟ عالم أو جاهل؟ لا هنا يفرق. أكو فرق. إذ لو كان جاهل، إذا كان عالما فواضح لا يمكن التقرب بالمفروض المعلوم. أما إذا كان المكلف جاهل بالمفروضين، هنا كنت ركز على هذه النقطة.
صحيح.
هو التقرب بالمفروض. التقرب بالمفروض. لأن المفروض لماذا؟ لماذا غنوا؟ من جهة أن الإنسان أن المكلف بما أنه يعلم بالموروث فهو يعلم أنه غير مطلوب أو يعلم أنه مبعد، فحين كونه عالما بمبعديته لا يمكن أن يتقرب به، فلا يتقرب بما هو معلوم المبعد. أما إذا كان جاهلاً بالمبغوضية، جاهل بالمبعدية، فحينئذ هو في نفسه في ذاته يمكنه قصد التقرب أو لا؟ ما كمان يمكن أن يقصد التقرب. بعبارة أكثر تفصيل، قصد القربة إما قصد امتثال الأمر، إما قصد المحبوبية، إما قصد المصلحة، إما قصد حسن الفعل. وهذا من معاني القربة وابتعد. العالم بالمبغوضية هل يمكن قصد امتثال الأمر؟ لا، لعلمه أن المبغوض لا يكون مبغوضا. قصد المحبوبية هل يمكن أن يحقق؟ لا، لعلمه أنه إذا مبغوض يعني مو محبوب. قصد المصلحة يمكن قصد المبغوض لأنه إذا مبغوض يعني مفسد، لا يمكن بما هو عالم لا يمكن قصد المصلحة لأنه يعلم بعدم وجود المصلحة. قصد حسن الفعل أيضا بما أنه يعلم أن هذا مبغوض وفيه مفسدة فسواء قلنا بمبنى الأشاعرة أو العدلية بالحسن الذاتي أو عدم الحسن الذاتي لا يكون هذا الفعل ماذا؟ حسنا. إذا على العدلية فواضح بعد هذا إذا هو مبغوض يعني فيه مفسدة يعني لا حسن ذاتي، وعلى مبنى الأشاعرة أن هذا الذي هو مبغوض ومنهي عنه ما نهى عنه الشارع على مبنى الأشاعرة ماذا يقولون؟ يعني ليس حسنا. فبعد اي وجه للتقرب على كونه عالما لا يمكن له قصد القرب، واضح هذا. اما اذا كان جاهل يعني جاهل بالمفروضيه، جاهل بوجود مفسده، جاهل بوجود نهي، فيمكن قصد الامتثال؟ نعم، لانه يلتفت الى الامر بالصلاه فقط ولا يعلم بوجود نهي فيقصد الامر بالصلاه. يقصد محبوبية؟ نعم، لأنه يلتفت إلى أن صلاة هذا الفرد مأمور به فهو محبوب فالشارع يريده فيقصده، وهكذا. يقصد حسن الفعل؟ نعم حسن، سواء على المبنيين المخاص أمر به، فعلى الأشاعرة حسن، على العدلية أن المولى لا يأمر إلا بما هو حسن ذاته. واضح إن شاء الله؟ ما شاء الله. فبناء على الوجه الثاني وضعنا من جهة التوصل والتعبدي أنه بلحاظ التعبدي لا يصح وبلحاظ التوصل يصح، هذا خلاف الأول. ومن جهة العالم والجاهل تبين أنه يصح في صورة الجهل ولا يصح في صورة العلم. بلحاظ النفس والغير، هل أن الحكم بالبطلان سواء كان النهي نفسيا أو غيريا أو لا؟ نعم البطلان في صورة النهي نفسي وغيري. سأل عبارة على اختلاف الكتب، بعض الكتب ما موجود فيها الحكم مفهوم، بعض المحققين أضاف يعني ملاحظة عبارة السيد الشهيد في التقريرات في بحث الخارج، فأتم العبارة أتم المطلب بإضافة هذه العبارة، وهو أنه على الوجه الثاني الحكم بالبطلان سواء كان النهي نفسي أو غيره. لماذا؟ إذ كما يكون النهي النفسي مبغوض المتعلق، النهي الغيري أيضا مبغوض المتعلق. إذا المتعلق مبغوض يأتي الكلام السابق بتمام. واضح؟ واضح. الوجه الثالث شنو تمام ماذا يترتب على الوجه الثالث؟ خلينا نتعلم بالترتيب. اولا في حال العباد هو التوصل واضح في العباد يضبط التوصل لا يقول لماذا عدم اشتراط الطرف بالتوصل. فاذا جاء في التوصل في مورد القبيح لا مشكله فيه واضح. الحاله الثانيه وهي عالم وجاهل كلام. اذا كان جاهلا اذا كان عالم واضح الفساد البخار. اذا كان جاهلا اذا كان جاهل يعني اصلا حكم عقلي ماكو اكتشاف قبح ليس موجودا. اذا ما قبح يعني ان هذا المكلف يتحرك وفق حكم العقل بوجود امر ومصلحته ومحموليته وما شابه. واضح بلحاظ النفس والغير ايضا باطل بالحالتين. لماذا؟ لانه كما ان عقل في صوره بلحاظ الامر النفسي والغيري في النهي النفسي. في النهي النفسي هناك قطع ويحكم العقل بالبطلان لانه قبيح ولا يمكن التقرر او لا يمكن العمل لا يمكن تصحيح العباده بناء على كونه قبيح. لا جاوز ان هو مع مره قلنا عبادي او توصلي قلنا هو باطل في صوره العباده. النقطه الثانيه عالم وجاهل قلنا باطل في صوره العلم فقط. هسه اذا كان عالما بمن؟ بالنهي نفسي والغيري بالحالتين يكون هناك بطلان؟ قالوا لا باطل في صوره النهي النفسي لانهم في حاله النهي المرغوض غيريا كل من هو التالي مرغوض ونتيجة البلاك الثالث تختص بالعبادة أيضا كما في الأول وبفرض تنجز الحرمة. يعني شنو تنجز الحرمة؟ يعني أيضا مختصة بالعلم وأيضا تختص بالنهي النفسي لأن الغير ليس موضوعا مستقلا لحظ ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل لحكم المخالفة كما تقدم في المفهوم جوب الغير. هسه اذا شو الفرق بين الاول والثاني؟ اولا الفرق بين الثاني والثالث فقط يختلف بلحاظ النفس والغير. اما بلحاظ العباده والتوصليه وبلحاظ العالم والجاهل لا فرق بين المبنى الثاني او البناء الثاني والثالث. وين يفترقون الثاني والثالث؟ في الغير والنفس. وهذا لعله اللي استدعى مثلا بعض المحققين ان يضيف عباره بيان النفس والغيري في الشرح الثالث. طب الفارق بين الاول والثاني شنو بعد؟
التوصل
والغير جاهل العالم. بلحاظ التعبد والتوصل وجاهل العالم. وهكذا فرق الاول عن الثالث. ايضا بال ويتفق معه بالنفسيه والغيريه مع الثاني طبعا.
الاول والثاني في كل شيء.
الاول والثاني.
أول
الثاني لا مع الثاني لأنه وين أكو شمول النفسية والنفس والغيري
الثاني
ما الأول بعض سواء كان نفسي أو غيري. فبين الأول والثاني اختلاف في جميع الموارد الثلاث لكن مع الثاني الأول والثالث يختلف في النقطة الأولى والثانية. ثم إذا افترضنا أن فورمة العبادة هذا يكفي نفسه إن شاء الله.